يا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أن حديث الرفع هل يمكن تطبيقه على الجزئية المشكوكة أو لا؟ فلو شككنا في أن السورة جزء في الصلاة أو لا، هل يمكن؟ قلنا أن نطبق الحديث، قلنا قد يستشكل بإشكالات ثلاثة، وصلنا إلى الإشكال الثالث وهو أن لو رفعنا الجزئية، يعني رفعنا الأمر بالعشرة بالتالي، إذا رفعنا الجزئية كيف نثبت الأمر بالباقي؟ إحنا رفع الأمر بالعشرة، رفع الجزئية المشكوكة من دون إثبات الأمر بالباقي وجزئية الباقي ما ينفعنا شيء. وحديث الرفع هو حديث رفع لا إثبات. اذكرنا جواب صاحب الكفاية في هذا المجال، وانقلنا عبارة من الكفاية في هذا المجال، بس قلنا تلك العبارة قد تفسر بتفسير ثاني، وانقلنا التفسير الثاني الذي كان يشتمل على شيء من الدقة، وعلقنا عليه بثلاثة تعليقات. هذا كله تقدم فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إنه لو أخذنا بالتفسير الثاني لعبارة صاحب الكفاية أمكن من خلاله أن نجيب على تساؤل، يتوجه على ما ذكره الشيخ الخراساني في هذا المجال. وحاصل التساؤل إنه قدس سره حينما أخذ يبحث مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، التي هي عبارة عن مسألة الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية. قال إنه عقلان يمكن أن يستشكل في تطبيق البراءة، ولكن نقلا يمكن أن نطبق حديث الرافع، ونرفع الجزئية المشكوكة. وبذلك انتهى قدس سره إلى هذه النتيجة. وهي أنه في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، تجري البراءة النقلية عن الجزئية المشكوكة، وإن لم يمكن إجراء البراءة العقلية. ها هذا ما انتهى إليه. والتساؤل هو لماذا الشيخ الخراساني حينما وصل إلى البراءة النقلية يعني حديث الرفع طبق الحديث على الجزئية المشكوكة التي هي حكم وضعي ولم يطبقها على الحكم التكليفي؟ يعني الأمر بالأكثر وذلك بأن يقول هكذا: إن الأمر بالأكثر مشكوك فنجري البراءة عنه ونطبق حديث الرفع عليه. إنه لماذا لم يصنع هكذا وأخذ بتطبيق الحديث على الجزئية المشكوكة؟ ولا أقل كان من المناسب أن ينبه ويقول هذا يمكن وذاك يمكن، والحال نرى أنه لم يصح هكذا بل طبق الحديث على رفع الجزئية المشكوكة فقط ولم يطبقها على الحكم التكليفي، أعني الأمر بالأكثر. إن هذا تساؤل لم يشر إليه صاحب الكفاية من بعد ولا من قرب ولا من بعد، وهو تساؤل علمي، وفي محله. وهنا نقول على التفسير الثاني لعبارة الكفاية نحصل على إجابة عن هذا السؤال، وذلك بأن يقال إن صاحب الكفاية يبني على مسلك العلية في باب العلم الإجمالي، والعلية تعني أنه لا يمكن للشرع الترخيص في أحد الطرفين حتى لو لم يكن له معار، وفي مقامنا الأصل في الطرفين وإن لم يكن متعارضا، فإن إصالة البراء عن وجوب الأقل ذكرنا لا تجري، لأن لازم ذلك وجوب هو وجوب الأكثر، وهذا خلاف المنة. فيكون أصل البراءة عن وجوب الأكثر قابلا للجريان من دون معارضة، ولكن حيث إن صاحب الكفاية يبني على مسلك العلية فلا يمكن جريان الأصل المذكور، أي أصل البراءة عن وجوب الأكثر، رغم أنه لا معارضة له. فلذلك أخذ يفكر في محاولة يسقط من خلالها العلم الإجمالي عن التنجيز، حتى يمكن بعد ذلك إجراء الأصل، أصل البراءة عن وجوب الأكثر. والمحاولة هي ما أشرنا إليه سابقا، حيث أراد أن يقول إن الأقل، إن وجوب الأقل هو منجز في حد نفسه، يعني بقطع النظر عن العلم الإجمالي، إذ بضم حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء يثبت أن الأقل واجب بأدلة الجزئية، فصار وجوب الأقل منجزا بأدلة الجزئية. فيسقط العلم الإجمالي يعني بوجوب إما الأقل أو بوجوب الأكثر، يسقط عن التنجيز لأن أحد طرفيه وهو الوجوب الأقل قد تنجز بمنجز آخر غير العلم الإجمالي. إنه بناء وعلى هذا نحصل الإجابة على السؤال المتقدم، فنقول إن صاحب الكفاية لم يطبق حديث الرفع في البداية على وجوب الأكثر، لأنه يبني على مسلك العلية، وعلى العلية يمتنع الترخيص حتى في الطرف الواحد من دون معارضة. فلذلك اضطر صاحب الكفاية إلى أن يطبق الحديث على الجزئية المشكوكة، ويضم الحديث إلى أدلة الأجزاء، فيصير وجوب الأقل منجزا في حج نفسه، وبعد ذلك يرجع ويعود إلى وجوب الأكثر وينفيه بإصالة البراءة يعني بحديث الرسول. إذن هذه هي النكتة في عدول صاحب الكفاية عن تطبيق الحديث في البداية. على الجزئية ولم يطبقه على وجوب الأثار. نعم هذه المحاولة قد أشرنا سابقا إلى أنها قابلة للمناقشة بوجوه ثلاثة قد تقدمت ولا نريد أن نكررها، وإنما أردنا أن نسلط الأضواء على هذه القضية، وهي لماذا صاحب الكفاية طبق الحديث على الجزئية المشكوكة ولم يطبقه في البداية على وجوب الأثار. إنه يمكن أن تكون النكتة ما أشرنا إليه في التفسير الثاني، وبهذا نختم كلامنا عن هذه الحالة وهي الشك في الجزئية بنحو الشبهة الحكمية. فإنا ذكرنا سابقا إنه حينما نتكلم عن الشك في الجزئية، مرة نتكلم عن الشك في الجزئية بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى عن الشك في الجزئية بنحو الشبهة الموضوعية. ومن الآن نريد التكلم عن الشك في الجزئية بنحو الشبهة الموضوعية، ولكن قبل أن ندخل في هذا نذكر النتيجة النهائية لما سبق، ليكون احنا ندخل في هذا الجديد وذيش النتيجة بعدنا ما نضبطيها بدينا، اقريناها يعني عرفنا المعلومات لكن النتيجة ليست، ان النتيجة النهائية هي هذه: ان حديث الرفض لا يمكن تطبيقه على الجزئية المشكوكة ولا على الشرطية ولا على المانعية. فإن الجزئية لا تقبل التنجيز والتعليل، وحديث الرفع لا يرفع إلا ما كان قابلا لأن يكون منجزا، أي موجبا للتنجيز أو التعليل. فيتعين أن نطبق الحديث على منشأ الانتزاع، أعني وجوب أعني الأمر بالأكثر، وهذا معناه أن حديث الرفض لا بد من تطبيقه على الحكم التثليثي وليس على الحكم الوضع يعني الجزئية، إلا أن يكون التطبيق تطبيقا شكليا. كما ربما صنع ذلك صاحب الكفاية فقال نرفع الجزئية من خلال رفع منشأ الانتزاع، وهذا معناه أننا رفعنا منشأ الانتزاع حقيقة ولبان، لأنه رفعنا الجزئية. هذه هي النتيجة التي انتهينا إليها من خلال ما سبق. ها؟ يعني فإذا ما أمكن رفع المنشأ، إذا ما أمكن رفع المنشأ، لا إذا ما مرة يمكن رفع المنشأ مرة ما يمكن. ها أحسنتم، إذا ما يمكن شنو تطبق على رفع الجزئية؟ فإذا أمكن فحينئذ نطبق على شنو؟ على أي حال؟ نعم، إذا فرض أنه يمكن كلاهما إيه هذا لا بأس، لكن إذا قلنا الجزئية واحدة ما يمكن رفعها إلا يكون نرفع منشأ، فبالتالي صارت القضية عائدة إلى رفع منشأ على أي حال. الآن عنوان جانبي صغير، الشك في الجزئية بنحو الشبهة الموضوعية. وأما إذا شككنا في الجزئية بنحو الشبهة الموضوعية افتح شريط ومثال ذلك ما إذا علمنا بكون السورة جزءا من الصلاة بنحو الجزم واليقين، ولكن المكلف شك، هل قرأ بعد الحمد السورة أو لا؟ فإن لم يقرأها فتجب عليه السورة وتكون جزءا من الصلاة. وأما إذا كان قد قرأها فقراءتها الجديدة لا تكون واجبة وليست جزءا. فبالتالي المكلف يشك في أن قراءة السورة بعد فرض الشك هل هي جزء من الصلاة أو لا؟ ونحن قد مثلنا سابقا بالشك في مانعية الثوب، وهذا جيد أيضا، ولكن إذا أردنا أن نمثل بالشك في الجزئية في الشبهة الموضوعية فيمكن تصويره بما أشرنا إليه. أغلق الشريط. وأما من أول أقول، وأما إذا كان الشك في الجزئية بنحو الشبهة الموضوعية فالمناسب، أنت بعد جاوبني، المناسب شنو؟ نقدر نطبق حديث الرفع يو لا؟ المثال خليه بذهنك، المثال إذا ما تخلي المثال بذهنك ترى ما تقدر تجاوبني. مثال قلت أنا خلصت الحمد خلصتها، بس ذهني راح غير مكان يا أخي، بعض مرات هو الذهن شنو يشرد، واحدة يشرد، فشرد سرد شردة قوية، أو شفتيت ما أدري السورة قريتها أو ما قريتها، أنا هنا سوف أشك في جزئيتها لكن بنحو الشبهة موضوعية. المناسب لا تقول لي هسه يا قاعدة متجاوز أكون طبقها ما نطبقها، هذاك غض النظر عن نحن ومقتضى الأصل بقطع النظر عن كلامي هذا، وإلا إذا أردنا أن نلتفت إلى القاعدة التي موجودة عندنا القواعد الأخرى المناسب شنو؟ شنقول المناسب؟ ما دام لا ما راكع بعدك، مو إذا ارتعد دخلت في جزء آخر، فحينئذ شنو؟ إن شاء الله تقول جايب أنا السورة. أما إذا بعدك ما دخلت، بعدني واقف الساعة ما دخلت خلاص، فهنا شك في المحل، فمن المناسب شنو؟ هنجيب السورة. لا إحنا نريد نقطع النظر عن هذا، بقطع النظر عن هذه القاعدة. المناسب ما هو أصل البراءة نقدر نطبقه؟ يو المناسب أصل الاشتغال، هذا سؤالي هذا. فالمناسب هو أصل الاشتغال، وذلك باعتبار أن المورد هو من موارد الشك في الامتثال. كمن يعلم بأن الصلاة واجبة عليه ولكن لا يدري هل صلى أو لا، كبعض الناس، بعض الناس ترى أكو هالشي، تكون عادته هو أنه يصلي في أول الوقت، ولكن اتفاقا في يوم لشغلة من الأشغال حصل عند الشك هل صلى أو لم يصلي، إن هذا شك في الامتثال وعدمه، والعقل في مثل ذلك يحكم بالاشتغال، هذا أولا وثانيا، هذا أولا وثانيا. ذن النكات تعلمها، ذن النكات الصغار الصغار تعلمها، هذا أولا وثانيا للاستصحاب، أي استصحاب عدم الإتيان بالصلاة. إذن الاستصحاب وحده يكفينا بلا ضم قاعدة الاشتغال، كما أن قاعدة الاشتغال بقطع النظر عن الاستصحاب تكفينا أيضا. إذن المناسب بقطع النظر عن قاعدة التجاوز، المناسب هو الاشتغال لما أشرنا إليه من حكم العاقل بالاشتغال في من شك في أداء الواجب وعدمه. ولكني أستدرك وأقول هذا يتم لو كان الشك في الإتيان بالجزء بنحو الشبه الموضوعي، أما لو كان الشك في المانعية بنحو الشبهة الموضوعية فالمناسب هو البراءة. ومثال ذلك المسألة المعروفة، أعني مسألة اللباس المشكوك، فلو كان عندنا حزام، حزام كان أكو عندنا، وشكينا هل هو من جلد حيوان لا يجوز أكله أو من جلد حيوان يجوز أكله، ونحن نعرف أن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه باطلة، حتى لو كان ذلك الجلد طاهرا ومذكى، إن نفس كونه من حيوان لا يجوز أكله هو بنفسه، هاي الكتولة ترى هو بنفسه شنو؟ مانع من صحة الصلاة. فهنا هل يجوز لبس هذا الحزام أثناء الصلاة؟ هاي ابتلائية المسألة، أو لا يجوز؟ إنه طاهر من حيث الطهارة والنجاسة، نحكم بأنه شنو؟ طاهر لقاعة الطهارة مثلا. لكن السؤال عن جواز لبسه، فإن كان مما لا يؤكل فلبسه يكون مانعا من صحة الصلاة، وهذه المانعية المشكوكة هي مانعية بنحو الشبهة الموضوعية، لأن أصل الحكم الكلي نعرفه أنه لا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل، فنعرف هذا، إنما الشك في المصداق. هنا اختلف العلماء، ولكن يمكن أن يقال بالبراءة لبيان أن المانعية انحلالية لعدد أفراد المانع، فلو كان أفراد ما لا يؤكل لحمه بقدر 1000 فالمانعية تنحل إلى 1000، فهذا مانع ويبطل الصلاة، وذاك مانع ويبطل الصلاة، والثالث ما، وهكذا. وعليه فلو شككت في فرد جديد، يعني رقم 1001، شككت هل هو مما لا يؤكل أو لا، فهذا شك في حدوث مانعية جديدة، وبالتالي هو شك في أن الصلاة هل قيدت بعدمه أو لا. فجزما الصلاة مقيدة بعدم لبس الأول، المانع الأول، ومقيدة أيضا بعدم لبس الثاني، المانع الثاني، وهكذا إلى 1000. ولكن نشك هل هي مقيدة بعدم لبس هذا الذي رقمه جهد 1001، فإن كان مما لا يؤكل واقعا فهناك تقييد جديد في الصلاة، وإن كان مما يؤكل فليس هناك تقييد جديد، فنجري أصل البراءة عن اشتغال الذمة بالصلاة المقيدة بعدم لبس هذا، فإني أجزم أن ذمتي قد اشتغلت بعدم لبس الأول وبعدم لبس الثاني وبعدم لبس الثالث، وهكذا إلى تمام الأجل. ولكن هل تقيدت، هل اشتغل، هل ذمة اشتغلت بالصلاة المقيدة بعدم لبسي. هذا الذي رقم 1001 إنه شك في اشتغال جديد، فنجري أصل البراءة عنه. إذن هناك فرق بين الشك في الجزئية وبين الشك في المانع. الشك في الجزئية بنحو الشبهة الموضوعية مجرى للاشتغال، لأننا نشك هل امتثلنا وأدينا الواجب أو لا، وهذا بخلافه في الشك في المانعية فإنه مجرى للبراءة بالبيان الذي ذكرناه. طبيعي هذا يحتاج إلى توضيح بعد أكثر، نطرح بعض التساؤلات تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا 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 لا، عن حلال احنا عندنا شنو بعدد افراد الموضوع ينحل. لا حتى بري حكم اكو عدك شنو صحيح، لانه لا تصلي فيما لا يؤكل شنو لحم. ولكن بالتالي اذا كانت الافراد شنو متعدده